وقلنا في السبب أن الذين قالوا بعد قبل بيان كأنهم وقعوا في خلط في مقام بين مسألتين، افترضوا أن مولوية المولى ثابتة بلحاظ أحكامه الواقعية، افترضوا أن هناك مسألتين، مسألة المولوية للمولى الذاتية المطلقة والتي هي من أبحاث علم الكلام، تصوروا أن مولوية المولى أمر واقعي مربوط بتكاليفه الواقعية، التكليف الواقعي للمولى موضوع لمولوية المولى ولزوم الطاعة، ثم جعلوا قاعدة عقلية أخرى وهي حكم العاقل بأنه مع عدم البيان لم يقبل الإقرار، جعلوا قاعدة قبل بيان قاعدة وحكما عقليا آخر في مقام امتثال أو الوصول إلى تلك المولوية الثابتة ذاتا للمولى في أحكام الواقع. مع أن هذا الكلام التفكيك بين المولوين فيما سبق تقدم أنه غير تام، وأن المولوية ليست من شؤون الأحكام الواقعية بل المولوية من شؤون الأحكام الواصلة. هناك مسألة واحدة لا مسألتان، وهي أن هذا المولى مولويته بأي مقدار، هل بمقدار الأحكام المعلومة فقط أو بمقدار الأحكام المعلومة والمظنونة فقط أو بمقدار الأحكام المعلومة والمظنونة والمشكوكة بل والموهومة، كل ما احتمل التكليف كانت مولوية المولى وحقه ثابت. وقد بحثنا هذه النقطة مفصلا في أوائل مفصل، قلنا هناك أنه ليس إلا مسألة واحدة في البين، حدود مولوية المولى، وهذا يختلف باختلاف الموالي، المولويات الذاتية المطلقة كمولوية الله سبحانه وتعالى تكون دائرتها ودائرة حقها والطاعة لها على تعديد عن المكلفين واسعة، تشمل تمام موارد إمكان الامتثال حتى موارد الوهم بالتكليف والاحتمال الضعيف، وعقولنا تدرك هذه الدرجة من المولوية والحق والطاعة لله سبحانه وتعالى، ولا تقبل أن المولوية مخصوصة بخصوص موارد العلم، وليست المولوية من صفات التكليف لوجوده النفس الأمري الواقعي، بدليل أن التكليف بموارد الجهل المركب عن العلم بعدمه مع ثبوته واقعا لا يوجد مولوية للمولى فيها، بل لا يمكن أن تكون المولوية وحق الطاعة من صفاته وخصوصياته وآثار التكليف وجوده الواقعي كما تصوره المشهور، فميزوا بين الحيثيتين والمسألتين. إذن فنحن حيث لا نقول بقاعدة مطلقة بلا بيان، بل نقول أن كل احتمال للتكليف فضلا عن الظن بالتكليف الإقدامي منجز فيه حق الطاعة للمولى، فسوف يكون الظن كالعلم بالتكليف من حيث أنه بذاته يقتضي التنجز لا محالة، وأنه احتمال بالتكليف بل ظن بالتكليف احتمال راجح بالتكليف ويكون منجزا، بل ما الاحتياط فيه والمنجزية فيه أولى من المنجزية في موارد الشك، باعتبار أن درجة الانكشاف ودرجة الظن درجة احتمال تصديق الاحتمالي الانكشاف الاحتمالي والتكليف الظني أكبر من موارد الشك فيكون منجزا لا محالة. في نفسه يكون منجزا، لو كنا نحن وحكم العقل يكون منجزا. نعم لو فرض أن هناك ترخيص شرعي في موارد الشروطات كما هو كذلك، فإن أدلة البراءة الشرعية مطلقة تشمل الشبهات الشك في التكليف تشمل حتى موارد الظن، أدلة البراءة ليست مخصوصة شرعية، ليست مخصوصة بخصوص الشك بمعنى تساوي الطرفين، وإنما أدلة البراءة الشرعية تجعل البراءة والترخيص الشرعي الظاهري في تمام الموارد إلا مورد العلم، لأنها مغيات بالعلم حتى تعلم أنه حرامون رفع ما لا يعلمون، فالظن أيضا يكون مشمولا موارد البراءة، فحينئذ يكون دليل البراءة حينئذ رافعا لهذا الحكم العقلي بمنجزية الظن أو بمنجزية الاحتمال، هذا الترتيب الشرعي يكون هو الرافع المحصول. إذن فنحن مع أدلة سجية المبنى للتكليف بحصر الحقيقة نفتش عن المخصص لدليل الوراء الشرعية لا عن المخصص لدليل قاعدة كفر العقاب بلا بيان الرافع والحاكم على قاعدة كفر العقاب بلا بيان كما هو على المستوى الآخر. نعم الظن بعدم التكليف يمكن أن يكون مقالة المشهور من أن الظن ليست حجة بذاته يمكن أن يقبل كلامه هذا الكلام في موارد الظن بالترخيص، بمعنى أن الظن بالحكم الترخيصي الذي يكون في قباله احتمال ضعيف مرجوح للحكم الإلزامي، كما لو ظننا بوجوب شيئين بإباحة شيئين واحتملنا حرمة ذلك الشيء، فمن ظننا بأن شرب التفن حلاله واحتملنا ولو احتمالا ضعيفا مقابله الظن بأنه حرام، هنا لو كانت هذه الشبهة من الشبهات التي لا تجري فيها البراءة الشرعية، كما لو كان قبل الفحص مثلا، فإنه في الشبهة قبل الفحص لا تجري البراءة الشرعية، هنا يمكن أن يكون المقصود إذا أريد تصحيح هذه المقالة بظاهرها أن الظن بذاته ليست حجة، أي أنه هنا لو كان بدل الظن قطع بالتأمين كان حجة ذاته، لكن الظن ليس بذاته الحجة يحتاج إلى جعل الحجية له، فيكون المقصود من الحجية التي ينفى وثبوتها الذاتي للظن الحجية في طرف التأمين لا الحجية في طرف التنجيل، لأن الحجية في طرف التنجيل أصبحت ذاتية للظن بناء على قبح إنكار قبح العقاب بلا بيان وقبول حق الطاعة، المنجزية يعني الحجية بمعنى المنجزية للظن ذاتية ثابتة له كما هي ثابتة لكل درجة من درجاته. الحجية التي ليست ذاتية للظن إذا تصحيح هذا التعبير والحجية في طرف التأمين، فنقول الظن بالإباحة هذا الظن ليس حجة بمعنى أنه ليس مؤمنا وليس رافعا بالمنجزية كالقطع، لو كان بدل هذا الظن قطعا بالتأمين كان هذا الظن حجة رافعا لموضوع حكم العقل مثلا في الاحتياط، وأما هنا فالظن لا يكون حجة بمعنى لا يكون مؤمنا، يحتاج مؤمنيته إلى جعل الحجية له شرعا. وهذا نظير ما سوف نقوله في الجهة الثانية من أن الظن بالامتثال أيضا ليس بمؤمن ليس حجة، بمعنى أنه لا يمكن للعقل أن يقتصر على ذلك إلا أن يرد من الشارع دليل وجعل للحجية والمؤمنية للظن في موارد الامتثال، إذا فرض أن ظن الناس بالامتثال أصبح حجة شرعا فتكون الحجية في طرف التأمين للظن بحاجة إلى جعله، أما في طرف التنجيز فليس بحاجة إلى جعله. هذا حاصل الأمر الأول. إذن ففي الجهة الأولى من الأمر الأول انتهينا إلى أنه بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ لا منجزية للظن إلا في طول جعل شرعي أو ما يكون بحكم الجعل الشرعي من قبيل حكم العقل بالحجية بناء في طرف المنجزية، وبناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان فمعنى أن الظن ليس بحجة ذاتا أنه في طرف المؤمنية للظن نحتاج إلى دليل على الحجية، وإلا لو لا يكون حجة، وأما في طرف المنجزية فالظن بذاته منجز لأن كل احتمال يكون منجزا والظن من الاحتمال بل الاحتمال الراجح فيكون منجزا لمتعلقه إذا كان حكما إلزاميا شرعيا، فهو من هذه الناحية كالقطع في المنجزية. نعم بينهما فرق في أنه في مورد القطع لا يمكن جعل الحكم الواقعي ببيان تقدم، بينما في مورد الظن يمكن جعل الحكم الواقعي لا من باب أنه هناك شك لا يوجد علم وفي أدلة الأحكام الظاهرية أخذ عدم العلم، بل الكلام كان ثبوتيا على ما تقدم. ثبوتا لا يمكن جعل الحكم الظاهري في مورد العين، ولو بأن يقول في مورد العين أجعل لك حكما ظاهريا، بخلاف موارد الشك والظن والوهم فإنه يمكن جعل الحكم الظاهري ثبوتيا بمعقولية ملاك الحكم الظاهري أو ضعف الحكم الظاهري، وهو شدة الاهتمام القائمة على أساس التزاحم الحفظي والالتباس بين الأغراض المولوية الإلزامية والحفظية. يصير البيان المتقدم في بحث القاطع والذي سوف يأتي في الأبحاث القادمة في الأمر الثاني، سوف يأتي في بيان حقيقة الحكم الظاهري مفصلا. إذن فلا فرق في أصل المنجزية بين الظن والقاطع بناء على الظن بالتكليف بناء على إنكار قاعدة. نعم الفرق يظهر في الظن بالترخيص، فإن الظن بالترخيص لا يكون مؤمنا، بينما القطع بالترخيص يكون مؤمنا. وفي الظن بالامتثال فإن الظن بالامتثال لا يكون مؤمنا، لكن القطع بالامتثال يكون مؤمنا. فمن يقول بأن الحجية ليست ذاتية للقاطع للظن تحتاج إلى جعل، بناء على هذا المسلك لا بد أن يكون تحتاج إلى جعل في طرف التكوين، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان تحتاج إلى جعل في طرف التنجيز أيضا، بينما بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تحتاج إلى جعل حتى في طرف التنجيز. هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية في مسألة الشك الظن بالسقوط في مقام الامتثال، لو كان التكليف معلوما ثبوته كمن علم بوجوب صلاة الظهر عليه ودخول الدعاء، شك في أنه امتثل صلى الظهر أو لم يصل الظهر، حصل له ظن مثلا بأنه صلى الظهر، هل يكون هذا الظن حجة أو لا يكون حجة في إسقاط التكليف وفي تفريغ الذمة عليه؟ هذا هو الظن في فراغ الذمة. ومثله الظن بالترخيص في موارد عدم جريان البراءة الشرعية الشبهة قبل الفحص، هل يكون ذاك الفحص مؤمنا أو لا يكون مؤمنا؟ الصحيح أنه لا يكون مؤمنا، ولا إشكال عند أحد أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا دل دليلا على مؤمنيته. حتى القائلين بقبح العقاب بلا بيان، حيث أنه هنا لا يقولون بقبح العقاب بلا بيان، يقولون بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو يقولون بأن الشبهة قبل الفحص لا تجري فيها قاعدة القبح بلا بيان، إذن فهنا أولئك أيضا يقولون أن هذا الظن جعل الترخيص جعل الحجية له، أن هذا الظن حجيته ومؤمن بمعنى مؤمنيته تحتاج إلى دليل وجعل من قبل الشارع أو ما يكون بحكم الجعل الشرعي. وأما من دون جعل نفس الظن لا يكون بحكم العقل هنا مجزيا في مقام العقل، إلا أنه في مقام تقريب هذا الكلام هذا البيان في مواد الشك في الامتثال وقع تعبير لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال بأن الظن في مقام الامتثال لا يكون بالفراغ لا يكون حجة، بل يجري فيه قاعدة أو قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ودفع الضرر قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. ثم قال بأنه قال في مورد الظن بالامتثال أنه مع الظن بالامتثال وعدم الامتثال سوف يكون احتمال العقوبة وعدم العقوبة موجودا، إذ لو كان هذا المكلف قد امتثل كما هو يظن إذن فلا عقوبة عليه، وإذا كان لم يمتثل إذن فهناك عقوبة عليه. حينئذ لو قلنا بلزوم دفع الضرر المحتمل حينئذ يكون هذا الظن غير مؤمن، إذ يلزم حينئذ تدفع هذا الضرر المحتمل وهو العقاب، فإن المكلف هنا يحتمل العقوبة لا محالة أن المولى يعاقبه، إذ لعل ظنه خلاف للواقع، وإذا كان ظنه مخالفا للواقع إذن فلا يكون ممتثلا، وإذا لم يكن ممتثلا فلا يكون هناك عقاب عليه فيما إذا ترك. فإذا قلنا بلزوم دفع الضرر المحتمل حينئذ لا يكون مؤمنا، لا يكون حينئذ مؤمنا له. وإذا قلنا بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل وأن الضرر المحتمل لا يجب دفعه عقلا، حينئذ يكون هذا الظن مؤمنا. ربط بين مؤمنية الظن في مقام الامتثال الظن بالحرام، ربط بين مؤمنيته وبين مسألة لزوم دفع الضرر المحتمل وعدم لزوم دفع الضرر المحتمل عقلا. فمن يقول بلزوم دفع الضرر المحتمل لابد أن يقول هناك عدم المؤمنية، ومن لا يقول بلزوم دفع الضرر المحتمل لابد وأن يقول هنا في المؤمنية أنه يمكنه أن يكتفي بهذا المقدار. الضرر المقطوع لابد من دفعه، أما الضرر المحتمل لا يجب دفعه. ثم أمر للتأمل الذي لعله فيه يشير إلى أنه على هذا المسلك الثاني حينئذ حتى الشك في الامتثال أيضا سوف يكون كافيا ومؤمنا فضلا عن الظن بالامتثال، حتى الظن لا نحتاج إليه لأنه دفع الضرر المحتمل ليس واجبا عقلا، وإنما دفع الضرر المقطوع يكون واجبا عقلا. إذن فمع الشك في الامتثال أيضا سوف يكون الضرر احتماليا لا يقينيا فلا يجب. جعل ربط بين مسألة المؤمنية وحجية الظن في مقام الامتثال، جعل مبنى حجية الظن في الامتثال قبول تلك الكبرى العقلية، وهي وجود دفع الضرر المحتمل أو عدم وجود دفع الضرر المحتمل. فبناء على وجوده الظن يكون غير مؤمن ليس بحجة، لا بد من الاحتياط. بناء على عدم وجود دفع الضرر المحتمل عقلا وكون موضوع وجوب الدفع الضرر المقطوع فقط، حينئذ هنا يكون هذا الظن حجة كافيا، إذ لا يوجد قطعا بالضرر ولا يوجد قطعا بالعقوبة. وكأن هذا المبنى هذا المنهج قبله الدراسات، قبله بعض الأعلام، ولكن ناقش فيه بأن من يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، ناقش مناقشة صغروية، أن من يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل إنما يقول بعدم وجوب الدفع في الضرر الدنيوي المحتمل، أما الضرر الأخروي المحتمل أو المظنون هناك لا يوجد من يقول بعدم وجوب دفعه. الضرر المحتمل إذا كان دنيويا من أضرار عالم الدنيا هناك من يقول بعدم وجود الضرر المحتمل، وأما إذا كان الضرر أخرويا بمعنى العقوبة الإلهية فاحتماله أيضا يكون منجزا عقلا، أي يكون دفعه لازما. فالاختلاف في تلك المسألة بين من يقول بوجوب دفع الضرر المحتمل ومن يقول بعدم وجود دفع الضرر المحتمل هو في الأضرار في هذه الدنيا، الأضرار التكوينية، أما الأضرار الأخروية التي ترجع إلى العقوبة من قبل المولى فلا قائل بعدم وجود دفع المحتمل من قامل العقوبات. إلا أن الإنصاف أن أصل هذه المنهجة في غير محلها، فإنه لا معنى لافتراض أن مبنى وجوب الاحتياط في الشك في الامتثال أو في الشك قبل الفحص في أصل التكليف مسألة دفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر الأخروي مثلا المحتمل وهو العقوبة، لأن هذا المنهج نفسه يستبطن دورا واستحالة، باعتبار أن تطبيق كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل دفع الضرر الأخروي المحتمل فرع أن يتحقق موضوعه ما هو احتمال العقوبة. الضرر المحتمل هنا بمعنى العقوبة الأخروية المحتملة، احتمال العقوبة، واحتمال العقوبة فرع أن يكون التكليف المحتمل أو الممنون ثبوته أو سقوطه، هذا التكليف يكون منجزا. أما إذا كان غير منجز في نفسه أي كان يحكم العقل مثلا بفتح العقاب بلا بيان لأنه غير واسع في المكلف، فحينئذ سوف تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسالكهم، تجري هذه القاعدة التي توجب القطع بعدم العقوبة والضرر الأخروي، لأن قبح العقاب يقول يقبح من المولى العقاب، ومع قبح العقاب يقطع بعدم العقوبة وعدم الضرر الأخروي. فلا تصل النوبة إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إلا أن نشخص في المرتبة السابقة أن هذا التكليف المظنون سقوطه أو ثبوته هل هو مما يصح العقاب عليه أو يغضب العقاب عليه؟ يعني هل هو منجز أو ليس بمنجز؟ فإثبات منجزيته بوجوب دفع الضرر المحتمل دوره، لأن ثبوت موضوع وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل متوقف عن المنجزية في المرتبة السابقة. فإذا أريد استفادة هذه المنجزية من قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أصبح دورا، أصبحت هذه القاعدة متوقفة على شيء متوقف على نفس القاعدة، هذا هو الدور المخالف. إذن فلا يمكن أن يكون المنجز أن تكون المنجزية ووجوب الاحتياط مستفادة من وجوب دفع العقوبة المحتملة، لأن المنجزية إذا كانت ثابتة إذن فلا نحتاج بعد أن تكون قاعدة في نفسها، إذا لم تكن ثابتة بل كانت قاعدة تكون مقابلة بيان جارية العذر جاريا وثابتا، حينئذ يقطع بعدم العقوبة، لأنه يحتمل العقوبة والضرر الأخروي لكي نطبق قاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي. إذن فهذا الاستدلال، هذا المنهج في نفسه يستبطن الدور ويكون واضح للفقهاء. وإنما الصحيح ابتداء أن يراجع حكم العقل بأنه في موارد الشك في السقوط هل يحكم العقل، أو في موارد الشك قبل الفحص أو الظن كذلك بالترخيص أو الظن بالسقوط هل يحكم العقل بأنه هنا يقبح العقوبة، أو يحكم العقل بأنه لا يقبح العقوبة، هل يرى هذا من موارد حق الطاعة للمولى أو يراه من موارد قبح العقاب، قبح أن يعاقب وأنه هذا المكلف معذور إذا ترك. لا بد من ملاحظة حكم العقل بحق الطاعة وأن دائرته تشمل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد. والصحيح أنه تشمل، لأنه كما أيضا ذكر الآخرون أن في موارد الشك في السقوط أو في موارد الظن بالسقوط فضلا عن الشك والوهم بالسقوط لا يحكم العقل قبح العقاب، بل يحكم بلزوم الفراغ اليقيني. وهذا الحكم العقلي بالتنجز هو الذي يوجب احتمال العقاب الأخروي، لا أنه يستفاد من حكم احتمال العقاب الأخروي، هذا بنفسه بعد أن يثبت حينئذ سوف يكون العقاب من المولى غير قبيح، فإن لم يكن قبيحا فلعله يعاقب، ولعله أيضا لا يعاقب، يعفو عن المكلفين منة منه عليهم، بس لعله يعاقب. وحينئذ لا نحتاج إلى أنه حيث أنه لعله يعاقب فيجب دفع الضرر المحتمل الأخروي، فإن هذا بعد مستدرك ولا نحتاج إليه، لأنه وجوب الامتثال ثابت بنفس التنجز وبنفس حكم العقل بثبوت حق المولى ومولوية المولى في موارد احتمال السقوط، يعني بنفس الحكم بوجوب الفراغ اليقيني عقلان. وكذلك في موارد الشك قبل الفحص فإنه هناك أيضا يقول أن البراءة العقلية لا تجري عندهم، أي لا يقبح العقاب على مورد يحتمل فيه التكليف قبل الفحص عن الخصوصيات، بمجرد الظن بالإباحة أو احتمال الإباحة هذا قبل الفحص لا يكون محكما ولا يقبح العقوبة من المولى إذا هذا المكلف خالف في الشبهات الحكمية ارتكب وكان سلطة مخالفا للواقع، هذا الإنسان يصح عقابه، بل يصح عقابه على كل حال ولو العقوبة بالتجري، لأنه تجرى وأقدم واقتحم بالشبهة قبل أن يفحص عنه. إذن فالظن في مقام الامتثال أيضا لا يكون معتبرا، أي لا يكون مؤمنا، وكذلك الظن في الإباحة في موارد الشبهات التي تكون منجزة في الشبهة قبل الفحص بالشبهات. هذا ما يرجع للأمر الأول، فقد تلخص أن معنى أن الظن ليست حجة ذاتا بلحاظ المنجزية بناء على مسالكنا الظن حجة ذاتا، بلحاظ المؤمنية في طرف المؤمنية الظن ليس حجة ذاتا، يعني يحتاج حجية إلى جعل الحجية له من قبل الشارع أو حصول حالة يحكم العقل فيها بالحجية بالاستدراك، كما في دليل الامتداد بناء على الحكومة مثلا، لا بد في طرف التأمين من جعل الحجية له، أما في طرف التنجيز فهو بذاته حجة وحق الطاعة يكون فيه محفوظا، ولا بد للمكلف أن يمتثل في موارد الاحتمال، في موارد الظن في التكليف، بل في موارد احتمال التكليف والوهم في التكليف فضلا عن الظن في التكليف، لولا البراءة الشرعية، فإن البراءة الشرعية هي التي تسعف المكلفين وتسعفنا في رفع اليد عن حق الطاعة في موارد شبه الله. ومن هنا البنون التي سوف يأتي أنها حجة تكون رحمية تخصيصا لدليل البراءة الشرعية، لا تخصيصا لدليل مثلا حاكما على دليل البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية نحن لا نقول بها أصلا. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الظن يمكن جعل الحجية له، ليس جعل الحجية للظن محالاً مستلزماً لاستحالته. سواء في طرف التأمين أو في طرف التنجيز، جعل الحجية للظن هل يكون ممكناً أو لا يكون ممكناً، هذا بحث ثبوتي آخر. هذا البحث الثبوتي تارة يطرح للحاضر حكم العقل بالمنجزية وعدم المنجزية، أن جعل الحجية للظن هل يمكن أو يكون مصادما مع حكم عقلي في باب الإطاعة والعصيان. هذا بحث، وهذا البحث هو البحث الذي تقدم في بحث قيام الإمارات مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي، فإنه هذا البحث يرجع بحسب الحقيقة إلى دعوة أن جعل الحجية للظن يكون منافيا مثلا مع حكم العقل بقطع عقاب بلا بيان. أليس العقل يحكم بقطع عقاب بلا بيان في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص؟ جعل الظن حجة هناك ومنجزا للتكليف المظنون يكون منافيا مع حكم العقل، حكم الشارع بالمنجزية مناف مع حكم العقل بالمؤمنية وعدم استحالة العقوبة أو قبح العقوبة، لأن دليل الحجية لا يجعل في مورد الظن، لا يرفع الظن إلى البيان والعلم حقيقة، وإنما غايته جعل المنجزية له، والمنجزية مع حكم العقل في المورد لانحفاظ الشك وعدم البيان والعلم بالواقع والتكليف الإلزامي الواقعي، هذه المنجزية الشرعية مصادمة مع حكم العقل بقبح العقوبة أي بعدم المنجزية. وكيف يمكن جعل حكما شرعيا يصادم حكما عقليا في باب الإطاعة والعصيان؟ هذا هو نفسه معنى قيام الإمارات مقام القطع الطريقي، والذي تقدم فيما سبق البحث عنه مفصلا. المرزا حاول أن يجعل أن يستفيد جعل العلمية وجعل الطريقية، وأنه بجعل الطريقية يرتفع اللابيان إلى البيان تعبدا، وسائر الكلمات التي تقدمت. وهناك أيضا بينا أنه لا نحتاج إلى جعل طريقي وجعل العلمية، بل موضوع إما أن ننكر أصل قاعدة طفح قابل بيان، فلا الموضوع للمصادمة بين حكم العقل وبين جعل المنجزية مما، أو إذا قبلنا القاعدة العقلية طفح قابل بيان، مع ذلك لا حضور في جعل المنجزية للظن بالتكليف باعتبار أن موضوع القاعدة، هناك قلنا موضوع القاعدة عدم البيان الأعم من بيان الواقع أو بيان اهتمام المولى بالواقع، ونفس جعل المنجزية للظن شرعا أو الحجية للظن شرعا بأي لسان كان، بلسان جعل الحجية، جعل المنجزية، جعل المماثل، الأمر بالاتباع مفصلا، هذه المسالك تقدمت هنا، جعل الحجية بالتباع أو بالإصالات، هذه الخصوصيات كلها ذكرناها فيما سبق، قلنا كل تلك الصياغات الإنشائية والاعتبارية لها مدلول تصديقي واقعي جدي لبي، وهو أن المولى في مورد هذا الظن يهتم بأحكامه الواقعية الإلزامية ويرجحها على الأحكام الواقعية التنفيذية، وهذا الاهتمام مدلول تصديقي وهو روح الحكم الظاهري بأي صيغة كان، جعل الحكم الظاهر على ما سوف يأتي شرحه أيضا، العلم بهذا الاهتمام رافع لموضوع قابل بيان على القول بها هذه القاعدة العقلية، لأن المراد بالبيان الأعم من البيان الذي يكون للواقع ابتداء أو البيان لاهتمام المولى بالواقع، وهذا هو الصحيح في مقام إثبات محكومية أو مورودية قاعدة قطع العقاب بلا بيان لأدلة الحجية للظن أو غير الظن من سائر الأحكام الظاهرية المنجزة، لا ما ذكره المرزا من أنه ما تجعل العلمية والطريقية فيرتفع موضوع القاعدة مثلا تعبدان أو حكومتان أو ولا ما ذكره بعض الآخرون من أنه يكون العقوبة على نفس الحكم الظاهري فإنه في موارد الحجية المجعولة المنجزية المجعولة للظن الواقع وإن كان مشكوكا أو غير مبين لكن الحكم الظاهري معلوم هذا الكلام أيضا بظاهره لا يمكن قبوله فإن العقوبة ليس على الحكم الظاهري الحكم الظاهري سوف يأتي أنه ليس بنفسه منجزا ومعذرا إنما هو حكم طريقي ينجز الحكم الواقعي تنجيز أو تعذير بلحاظ الحكم الواقعي دائما اللهم إلا أن يقصد صاحبه المقالة التي نحن ذكرناها وهذا طبعا خلاف ظاهر العبارة بأن يقصد أنه العقوبة على الحكم الظاهري على الحكم الظاهري معلومون مقطوعون يقصد أن العقوبة على الحكم الواقعي لكن يكفي في العقوبة على الحكم الواقعي وصول الحكم الظاهري باعتبار ما أشرنا إليه من أن الموضوع في القاعدة هو البيان بمعنى الأعم من الأمرين إذن فهذا البحث هذه المشكلة المثارة بوجه جعل الحجية للظن مستدركة في تلك الأبحاث السابقة لا معنى لإعادتها وإنما المهم هنا إثارة الإشكالات الأخرى التي ذكرها أثارها ابن قباء ثم توسعت في عند علماء الأصول وفصلوها إلى إشكالات ثلاثة وهي استحالة جعل الحجية للظن بلحاظ نفس الأحكام الشرعية لا من ناحية مصادمة ذلك مع حكم العاقل حكم العقاب بلا بيان أو نحو ذلك بل لزوم المحذور بلحاظ نفس الأحكام الشرعية جعل الحكم الظاهري والمنجزية والحجية للظن سواء كان ظنا بالإلزام أو ظنا بالتخييس هذا الأمر باتباع الظن يكون محالا يكون فيه محذور بلحاظ نفس الأحكام الشرعية وهذا المحذور تارة يكون بلحاظ محاذير العقل النظري أي استحالة وامتناع أخرى يكون بلحاظ محذور العقل العملي وهو الوقوع في الأمر القبيح الذي مثلا لا يصدر من المولى قبيح على المولى أن يوقع عباده في أمر يكون خلاف الحكمة وخلاف العقل وخلاف أحكام العقل العملي ابن قباء أثار الشبهة بهذا المقدار أن جعل الأمر باتباع الظن في بعض الموارد يؤدي إلى مثلا تحليل الحرام وتحريم الحلال وتحليل الحرام وتحليل الحلال أمر كيف يمكن أن يصدر عن الشارع كيف يحلل الشارع حراما ويوقع هناك مخالف طبعا مبنى هذا المحذور كله هذه المحاذير تلك صيغتي مبناها هو قبول بقاء الأحكام الواقعية يعني قبول التخطئة لا التصويب لو قلنا بأنه في موارد الأحكام الظاهرية لا يوجد في موارد الإمارات لا يوجد حكم واقعي أصلا الحكم الواقعي ما أدت إليه الإمارة وأدى إليه ظن المجتهد هذه المحاذير سوف لا نقع فيها لكن حيث أن هذا المبنى واضح البطلان عند العدلية وهو أن الأحكام الواقعية محفوظة مشتركة بين الجاهلين والعالمين فلا تصويب بل تخطئ إذن حينئذ يبرز هذه المحاذير وقد فصلها الأصوليون هذه المحاذير إلى ثلاث محاذير المحذور الأول لزوم اجتماع الضدين أو المثلين باعتبار أنه في مورد هذا الظن الذي أمرنا الشارع باتباعه يحتمل الحكم الواقعي يكون أن يكون موجودا وفعليا إن كان ذاك الحكم الواقعي مخالفا مع هذا الحكم الظاهري الذي أدى إليه الظن يلزم اجتماع الضدين لأن يعني الأحكام الأربعة فيما بينها تضاد بحسب لا يعقل أن يكون موضوع واحد واجدا بحكمين منها وإن كان من سلخ هذا الحكم هذه إباحة تلك أيضا إباحة هذا وجوب ذاك أيضا وجوب يلزم اجتماع المثلين وعلى كل حال يكون اجتماع المثلين إلى الله يكون هذا محذور وهو محذور مربوط بالعقل النظري يعني استحالة واحدة اتحاد اجتماع الضدين والمثلين بمعنى امتناع اجتماع الضدين وامتناع اجتماع المحذور الثاني الذي بين لزوم تفويت لزوم نقض الغرض وهو ان المولى هنا فيما اذا فرض انه امر باتباع هذا الظن قد يكون في هذا المورد يكون الحكم الواقعي على خلاف هذا الظن فيلزم من ذلك نقض غرض المولى ونبغ الغرض أيضا محاله. كيف يمكن أن الإنسان يتناقض مع النحو يستلزم نحو من التناقض أن الإنسان يناقض غرضه؟ هذا أيضا نبغ الغرض أيضا محذور امتناعي. المحذور الثالث لزوم إيقاع المكلف في المفسدة أو منعه عن المصلحة لو كان ذلك المورد الذي قام الظن على إباحته حراما واقعا. الأمر باتباع ذاك الظن إيقاع للمكلف في مفسدة الحرام الواقع. لو كان ذاك الشيء الذي يحتمل وجوبه وقام الظن على عدم وجوبه واجبا واقعا فيه مصلحة لزومية، الأمر باتباع ذلك الظن بالجواز جواز الدر تفويت للمصلحة على هذا المفسد، والإيقاع في المفسدة أو التفويت تفويت المصلحة اللزومية على المكلف قبيح. كيف يمكن للمولى أن يفوت على العابد المصلحة اللزومية أو يوقعه في المفسدة اللزومية؟ هذا الإيقاع في المفسدة قبيح وتفويت المصلحة اللزومية إذا قبيحة، والقبيح لا يصدر منه، هذا مخالفة للعقل العملي مثلا لقبح إيقاع المكلف في المفسدة وتفويت المصلحة اللزومية عليه. وبما أن القبيح لا يصدر من الشارع إذن فلا يمكن. هذه هي الشبهات الثلاثة التي شبهت اجتماع المثلين ونقض الغرض والإيقاع في المفسدة القبيح أو التفويت المصلحة. هذه الشبهات لا بد من البحث عن صحتها وعدم صحتها، طبعا ليست صحيحة لكن هناك مسالك عديدة في مقام الصحة في عدم الصحة. لكن قبل الدخول في البحث عن الصحة طرح الشيخ الأنصاري مسألة بالمناسبة صارت مسألة مهمة في علم الأصول، أنه بعد أن أجاب على هذه المحاضر كلها قال لو فرض أننا شككنا في الإمكان وعدم الإمكان ولم ندري أنه هل يمكن جعل الحجية للظن أو لا يمكن جعل الحجية للظن، هل هناك أصل يقتضي إمكان جعل الحجية؟ هل نبني على الإمكان عند الشك في الإمكان والاستحالة أو نبني على عدم الإمكان؟ نفس مسألة الإمكان، شبهة الإمكان إذا لم نستطع أن نجيب عليها جوابا قطعيا وبقيت المسألة مشكوكة عندنا، يمكن جعل الحجية للظن أو لا يمكن جعل الحجية للظن، وماذا نفعل حينئذ عند الشك في الإمكان وعدم الإمكان؟ نبني على الإمكان أو نبني على عدم الإمكان؟ هنا ذكر المرجع أنه ذكر الشيخ الأنصاري في أنه في هذه الحالة نبني على الإمكان، وذكر كلاما صار مثارا للإشكال من قبل العلماء الأصوليين الذين جاءوا بعد الشيخ سوف يأتي البحث